ثم تقرصه بالماء، وهذا لا يكون غالبا إلا في الشيء القليل، أما الشيء الكثير فلا بد من طحنه بالراحة، يعني براحة اليد كلها، لكن القليل هو الذي يكون بالقرص، فيكون هذا في هذا دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة، لأنني إلى ساعة هذه ما وجدت دليلا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. وذكرنا عند حديث ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، ذكرنا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون نجسا، لأن طهارة الآدم، لأن ميت الآدمي طاهر، فمن فصل منه في حياته يكون طاهرا، كما لو قطعنا يدا من يديه مثلا أو رجلا من رجليه فهي طاهرة. وإذا قلنا بالنجاسة وهو قول جمهور العلماء والقول الذي لا يعرفه أكثر الطلبة إلا أو إلا إياه، يقولون إنه يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه، أو اليسير ما استسهله عامة الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. القول الأول أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله، والقول الثاني أن العبرة بعامة الناس ومتوسط الناس، فما رأوه يسيرا فهو يسير، وما رأوه كثيرا فهو كثير. القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخذة. وجهة النظر أن الإنسان إذا رأى أن هذا الدم الذي أصابه يسير اطمأن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق ولا يرى أنه قصر في شيء، فيقال أنت ورب. لكن فيه مؤاخذة، المؤاخذة أن الناس يختلفون، فمن الناس من هو موسوس. النقطة التي كعين جرادة يرى أنها كثيرة، ومن الناس من يكون متهاونا يرى النقطة التي أكبر من العصفور قليلا، وحينئذ يختلف الناس في هذا التقدير، فيكون الرجوع لأوساط الناس هو القول المتوسط. ولهذا شواهد في الشريعة، اللقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة يعني، فإن الإنسان يملكها بمجرد لقيها إذا لم يعرف صاحبها. طيب اليسير عند من؟ عند أوساط الناس. فالرجوع إلى أوساط الناس أمر معتبر شرعا، فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس، لا نأخذ برأي المتهاون ولا برأي الموسوس. هذا بالنسبة للدم غير الحيض. أما الحيض فالحديث يدل على أن قليله وكثيره نجس، وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة. واضح؟ بقينا بدم الاستحاضة، هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ نقول إن الأقرب أنه نجس، أنه نجس لأنه خارج من سبيل. وقد يقول قائل إنه ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأنه دم عرق، ودم العروق إما نجسة يعفى عن يسيرها وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا. ثانيا أن القول الراجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأ، وإباحة الوطئ له تقتضي أن يلامس النجاسة ولا بد. هذا الذي يرجح أنه طاهر. الذي يرجح أنه نجس يقول أنه خارج من السبيل وليس دم عرق طاهر، ليس دم عرق ظاهر حتى نقول إنه كسائر الدماء. وأما كون الزوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يصل ما أصابه منها. ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا لحاجة، لحاجة، كما أن الإنسان يغسل النجاسة لحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله. والأقرب عندي أن دم الاستحاضة كدم الحيض، يعني أنه يجب التحرز منه لكن مبيح للحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلا بد من غسله قليلا كان أو كبيرا. من فوائد هذا الحديث بيان أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم بساطة في الأمور. المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي إيش يجامع فيه، كما مر علينا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنهم لا يتكلفون. الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة وثوب لحمل الأولاد وثوب للبذلة وثوب للزينة، والرفوف مملوءة من الثياب، وغالبها أيضا في العهد الحديث غالبها متروك مهجور لأنه خرجت موضة جديدة ولا بد من التغيير، حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب يقول ما نلبس، وهذا خطر. لكن نقول لا وكس ولا شطر، الصحابة ربما يعذرون بهذا لأنهم لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا، فكانوا في حاجة إلى أن يستعملوا هذا ولو على هذا الوجه. لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن المرأة تتخذ ثوبا للصلاة وثوبا للبيت وللأولاد، ولا نقول إن هذا من باب الإسراف إن شاء الله تعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل، لقوله إيش تحط، لأنك لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحطها ازداد اتساع النجاسة وصار زدنا الطين بالله أو بله، اضبطوها لنا بالله. طيب، فلذلك نقول لابد من الحت أول. وهل يقاس عليها مثلها في النجاسة؟ الجواب نعم. العذرة مثلا لابد أن تحتها أولا ثم تغسل المكان. وفي هذا رد لما اشتهر عن بعض الناس أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد، وعلل ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم ثم يتسرب الدم فتكون قد تجمدت أولا فإذا خرجت فإنها لا تتجمد. لكن ظاهر الحديث هذا تحبته يدل على أنه يتجمد، فليراجع هذا الموضوع. وكنت بالأول مقتنعا من أن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء، لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. طيب، يقول ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من فوائد هذا الحديث التدرج في إزالة النجاسة، لقوله ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الله أكبر. بقية الفوائد إن شاء الله في الدرس الآتي. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. نتخذها هذه بعدين.
قيء الغلام.
هل قيء الغلام؟ نعم. يقول هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نقول نعم، كلاهما طاهر.
لا
أخذ السبب. نعم. بارك الله فيكم. قبل
ابن
مفلح ما مشكل عليه ما ثبت صحيح مسلم أن نبيها قد من حديث جابر أنها صلى نزلت ثم أراخ الماء.
نعم. على
قول ابن مفلح
أنه لا يجوز
إطلاقه
هذا القول وقد
أطلقه. هذا ينبغي قبل. إيش؟ نعم. جمعنا إن شاء الله نعلق على الأفور. نعم.
شيخ الله عنك ذكرت جزاك الله خير انه ينظر في اواسط الناس الى الدم المصيب بالثوب هل يسير او غير يسير.
نعم.
هل ينظر الى يعني حجم الثوب مثل نسبه اليه ولا يكون عموم الشيخ؟
كيف؟
يعني ما اصاب الطاقيه مثلا او الشماغ من الدم هل يكون بحكم عليه يسير او غير يسير مثل ما اصاب؟
اي نعم نعم. لا فرق. يعني كانك تريد ان تقول امر نسبي. يعني مثلا في الطاقيه لو يسير يكون كثيرة بالنسبة لما في الثوب لأن الثوب كبير عموما. نعم.
شيخ بارك الله فيك النقطة والرش وإن كان يوجد في ذلك أثر له مثل اللون
نجينا إن شاء الله. نعم.
شيخ قلنا إن بول الغلام يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نضحه نضحا فهل إذا كانت النجاسة الشيء المتحقق بالنجاسة في كذا من الحيض مثلا يسيرا
ينضح نضحا
يكفي؟
لا ما يكفي، لابد من الغسل.
لماذا
يا شيخ؟ لان نفس طبيعه الغلام خبيب النجاسه كالمذي، المذي ينضح ايضا كما مر عليه. نعم.
هل يجب على المستحاضه ومن كان في
حكمها
كما
نعى بالذكر
ان
تغير
ما
تستكثر
وكذلك
تاخذ
ما يصيب
كيف؟ ايش؟
هل يجب على المستحاضة؟
نعم.
ومن
كان بحكمها
من
نزيف وغيره من مرض
أن
تغسل
ما تستكثر به أو
الملابس
التي
تصيبها دون
المستحاضة
إيه؟ نعم نعم. لكن قول النجس
عند كل صلاة
لا بد أن تزيد عند كل صلاة لكن لها أن تجمع من أجل أن نخفف عن الأمر. إيش؟
قلنا أنه
يعني
انه
يوسف الدم الفرق
بين
دم
الصحابه
وبين الحيض. نعم. الا ان الطب يقولون انه لا يمكن ان يتجمد، لا يمكن ان يتجمد، لكن يمكن ان يلبس. فرق
بين
التجمد واليهود.
يعني
هو كل شيء يلبس.
اصلا ممكن يقولون التجمد يعني انه يصبح بعد 8 دقائق او 10 دقائق يتخطى مثل دم المسكوب.
نعم.
مثل الذبيحه يتحول الى شيء غلامي مثل
الجلد. نعم. اما دم الحيض فلا يمكن. اذا الحد الحد ما يدل على الهجوم.
لا يدل على
اليهود. على كل هذه اذا ثبت هذا يمكن الاول الحد هنا. لأنه حق مثل لكون اللباس يشتف يعني ما يكون ليد هذا إذا ثبت.
شيخ بارك الله فيكم إذا كان الغلام يمكن يعتمد تماما على
يمكن
أن يعتمد تماما على الطعام.
نعم.
ويتخلى عن اللبن لكن نعلم أنه أن أكثر طعامه أن أكثر غذاءه مثل الأهل اللبن.
نعم.
أنه
لا نبغى غير الأكل.
إذا أكل.
إي نعم نبغى غير الأكل. سواء كان يعني سواء كان بدلا من تبع الحليب اكثر او بالطعام لان ما لا الا الله. نعم.
ان شاء الله ما نقيد النجاسه لانها مخففه.
هو مخفف ولهذا يكفيه النظر. النجاسه المخففه هي بول الغلام بالشروط التي سنت وكذلك المدح. هذه النجاسه مخففه. والنجاسة المغلظة وسيأتينا إن شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة الكلب.
اللفظ
اشترط
الخاطر.
نعم.
اللفظ
اشترط الخاطر يقتضي
ذلك.
لا مو شرط. الغسل ولا
اللفظ؟
لا لا يشترط. انتهى الوقت. كيف؟ نعم.
نقول من بداية الكلام نقول جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجارية ومن بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن البول قال أريد أن أقضي الحاجة لا بأس أو طير الماء أو الشراب.
كيف لا بأس؟
هذه كلمة شيخ أريد أن أقضي الحاجة.
نعم.
ليست من الشرع وإنما هي من قول أحد التلاميذ هو الأخ الظاهر أحمد المزور.
نعم.
أنت قلت يا شيخ لا بأس.
كنتم ما تشرحون تقولون بعض الناس يقول أريد أن أطير المال.
نعم.
فأنا قلت لما قلت أريد أنا قلت أقضي الحاجة. فأنت قلت أقضي الحاجة لا بأس إنما أطير المال هو.
يعني إن هذه مثلها.
لا إن هذه شفنا داخلة في الكلام. يعني المراد أن أريد أن أطير المال. أن بعض الناس يقول كثير من الناس يقول أريد أن أطير الماء أو الشراب.
نعم. أعطي الحاجة هذه من جنس.
نعم ليست من داخلة في الكلام.
ليست داخلة. طيب إيش تبغى؟ يعني أنا أخذ حاجة سخر أثمية وثمانة عشر السطر العاشر. نعم نعم
في بعض الأحاديث لكن ليس في مسلم. اللي في مسلم عكس ما قل نص أنه غير ما ولم يقل أراق الماء. لكن في بعض الأحاديث في المسند والسنن.
نعم.
أقرأ بعض.
طيب هات واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أنس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسك بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه. الحديث رواه ابن المبارك أيضا في الزهد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث آخر روى الإمام أحمد أيضا في المسند حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وروى ابن الجارود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله
من روى هذا؟
نعم
الإمام أحمد وغيره.
نعم رواه الإمام أحمد وغيره. الإمام أحمد
من غير من غير
والله الآن لكن ما رتبت رواه أيضا بنفس الإسناد أخرجه ابن ماجه لكن في بعض خلاف كثير وحسن إسناده البصيري وصححه الشيخ الألباني وأيضا ما رتبت الأسانيد بس هذا اللي مكتوب عندي الآن الإمام أحمد وابن ماجه.
في هذا كل حال فيه بالنهي عن غير العباد العبادة
لا من رواية عبد الله بن المبارك
عنه
نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وأيضا قال ابن المجارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني بن سلمة قال حدثني أبو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. قال محققه شيخ أبو إسحاق الفيني إسناده حسن وحسن إسناده أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
مسلم
نعم
مسلم رواية مسلم تقول
لا أنا قلت أن وهمت في العزو إلى مسلم في ذلك إنما رواية مسلم اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل أهراق الماء ووردت هذه الرواية رواية ابن عباس بأنه قال أهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصلي. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين شعبة وابن عباس، فإن شعبة لم يدرك ابن عباس ولا أحدا من الصحابة. وورد أيضا نفس الحديث من طرق أخرى في المسند لكن كلها منقطعة.
مسلم ما نقلته رواية مسلم؟
لا أسماء، كنت أتمنت البحث بعدها ما ردت.
على كل حال يحتمل أن هؤلاء الرواة رواه بالمعنى، أما هذا صالح أعطاني نسخة عن قريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمغرب لعلها أناخ، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهرق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبعض. فعلى كل حال الأحاديث كلها تذكر البول بلفظ صريح. وابن مفلح رجل حافظ، وكما نقلت لكم البارحة أنه قال الأولى أن يقول أبول ولا يقول أهريق الماء أو أريق الماء، لعل رواة هؤلاء رواه بالمعنى أو بما اشتهر عندهم، وهذا هو الذي أوجب في حديث مسلم أنه قال ولم يقل أهراق الماء، كأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عندهم. نعم. محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث أسماء بعض الفوائد. ذكرنا أن من الفوائد أن قوله تحته يرد على ما قاله بعض المعاصرين من الأطباء إن دم الحيض لا يتجمد، ولكن قال لي أحد الحاضرين ممن هو عالم بالطب إنه ليس يتجمد، إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية، بمعنى أنه ليس كالماء إذا يبس ليس له أثر، فله أثر يمكن أن يحد. وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله الطبيب المعاصر إنه صحيح، يعني أن دم الحيض لا يتجمد لكنه إذا يبس فلا بد أن يكون له جسم يلمس وليس كالماء إذا يبس. وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له، لأن ما كان كذلك يمكن أن يحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أن لا يكثر صب الماء، لأنه إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوث، لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا من أجل أن لا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النجاسة، ولا يبقى إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لقوله ثم تقرصه بالماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يزيلها من ماء أو حك أو دلك أو غير ذلك، لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك لأن الماء في ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تزال به النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة، لقوله ثم تصلي فيه، فإن ظاهره أنها لا يمكن أن تصلي فيه حتى تفعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن النضح يطلق على الغسل لقوله ثم تنضحه، والمراد بالنضح هنا الغسل، إلا أن يقال إن حتى ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أذى. قالت خولة هي يقول عندي هي بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم تريد لونه يعني بعد أن تحط ثم تقرصه ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يكفيك الماء بمعنى أن الماء يزيل النجاسة ولا يضر الأثر، والأثر هنا هو اللون. أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي. وكذلك الريح مثل اللون، إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. ففي هذا الحديث فائدة تضاف إلى ما سبق، وهو أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. وبهذا يتم ما أورده المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها. فلنرجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه. أولا، إزالة النجاسة على قول الراجح تحصل بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين، ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين، بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا تزول إلا بعد 20 مرة. المهم أن النجاسة عين قذرة لا يطهر المحل إلا بزوال. ثانيا، أن إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لا بد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء أنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء، إلا ما استثني كالاستجمار، فإنه يزول، فإن النجاسة تزول بالاستجمار. ومن العلماء من يقول إن النجاسة لا تزول بالاستجمار، وإنما يزول حكمها، وأن الاستجمار هذا مبيح وليس بمطهر، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب لمحل الاستجمار فإن الثوب ينجس، لأن النجاسة لم تزل بالاستجمار. وكذلك يقولون لو احتلم الإنسان وهو مستجمر فإنما يبرد من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس، ويكون الماء الذي خرج بالاحتلام متنجسا وليس بنجس. لكن القول الراجح أن الاستجمار مطهر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنهما أي الروث والعظم لا يطهران، فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر، وهو كذلك. وكذلك وردت السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب، وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما يمر به من بعد النجاسة من الطاهر. وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل، وهذا هو الحق. كيف نقسم ما تزال به النجاسة، أو كيف نقسم ما يحصل به التطهير؟ قسم العلماء ذلك إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، فلا بد من 7 غسلات إحداها في التراب. وهل يقاس على الكلب الخنزير لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء إنه يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وهل يقاس على ولوغ ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا، فيه خلاف أيضا من العلماء من ألحقه بالولوق، ومنهم من قال حكمه كسائر النجاسات، لكن الأحوط بلا شك أن يلحق بولوغه، وأن لا يحكم بطهارته إلا بسبع غسلات إحدى بالتراب. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يفطن بعد، هذه مخففة يكفي فيها النضح، وهو صب الماء عليها وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك وإن لم يغسل. وكذلك على قول الراجح المذي يكفي فيه النضح كبول الصغير، لأن المذي حاله أو طبيعته بين المني والبول، فأعطي حكما بين حكمين. أما المتوسطة فهي ما سوى ذلك، مغلظة ومخففة ومتوسطة، ما بين ذلك، فإذا عرفت ما المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك فهو المتوسط، فهذا يشمل جميع النجاسات. فكيف تطهر؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد من سبع غسلات، لكن بدون تراب، والصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، سواء بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بعشر أو بعشر أو ما أشبه ذلك. المهم أن المقصود هو إزالة عين النجاسة، هذا هو القول الراجح. ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. أما النجاسات، ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في ولا بضرر منها في بدن أو عقل. وكما تعلمون هذا التعريف طويل طويل جدا، وقد لا يكون مانعا ولا جامعا، لكن نسقناه على حسب ما ذكروا بعض الفقهاء. كل عين حرم ايش تناولها، لا لضررها، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر منها في بدن او عقل. ولكن يقال الاحسن ان لا نحدها، لأنه قد يرد علينا أشياء تنقض هذا التعريف، بل نعدها، والأصل فيما عدها الطهارة. فنبدأ أولا بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر، فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عن شيء منه، والمناقشة فيه وفي أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتها. وبينا أن الراجح أنه ليس بنجس نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية. وذكرنا أن الدليل على ذلك نوعان، سلبي وإيجابي. السلبي هو عدم الدليل، ما هناك دليل يدل على نجاسته. والإيجابي أن هناك أدلة تدل على طهارته فعلا، كعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني حين حرمت الخمر، مع أنه أمر بغسلها حين حرمت إيش الحمر الأهلية. وكذلك أيضا الصحابة أراقوها بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق. وكذلك صاحب الراوية، راوية الخمر، صاحب راوية الخمر الذي أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها، هذا واحد. ثانيا لحوم الحمر الأهلية نجسة، وعلى هذا فنقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، بوله وروثه وعرقه ومنيه وريقه وكل ما ينفصل منه، كل حيوان نجس يستثنى. نعم، كل حيوان محرم الأكل يستثنى من ذلك. هل يمكن أن نقول يستثنى من ذلك الآدمي؟ نعم، على 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 رأي المناطقة نستثني الآدمي، لأنهم يقولون الآدمي حيوان ناطق فيستثنى لأن الآدمي محرم الأكل، لكننا نستثني الآدمي ونستثني أيضا ما لا يمكن التحرز منه على القول الراجح كالهرة. ومن العلماء من يقول نستثني الهرة وما دونها في الخلقة، والصواب أننا نستثني ما يشق التحرز منه كالهرة، وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار، لأن الناس يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشق التحرز منه. طيب، يستثنى من ذلك أيضا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، كالعقرب والجعل والكنفساء وما أشبهها. طيب، إذن نأخذ حديث أنس حمر أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، يستثنى من ذلك الآدمي. ثانيا، ما لا يشق التحرز منه كالهرة. نعم، ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. ثالثا، ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل. طيب، هذا الصنف الثالث، الميتات. الميتات كل ميتة فهي نجسة، كل ميتة فهي نجسة إلا ما سيستثنى. يستثنى من ذلك ميتة البحر لأنها حدث ويلزم من الحل أن تكون طاهرة. يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والعقرب والصارور وما أشبه ذلك، هذه أيضا ميتتها طاهرة. ودليلها حديث الذباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقع في الشراب أن يغمس، وهذا يلزم منه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا ونحوه. كم هذه؟ هذه ثلاثة أنواع من النجاسات. رابعا، بول وروث ما لا يؤكل لحم، بول وروث ما لا يؤكل لحم، مثل ايش؟ بول الحمار، روثه البغل، روث السباع أرواثها، كل هذه نجسة. ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها إيش؟ نجسة. استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسيرا كقيء الذباب وما يخرج منه، لأن هذا يشق التحرز منه. من الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقيء، أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك؟ وألحق به بعض العلماء بعر الفار وبول الفار، لأن هذا يمكن يشق التحرز منه، ولكن الذي يظهر أنه نجس يمكن أن يقال في الذباب ونحوه لكثرة وروده على الإنسان تردده عليه أنه يعفى عن ما يخرج منه، على أن الأذباب أيضا إذا كانت ميتته ظاهرة وليس له نفس سائلة فهذا أيضا مما يخفف القول بأن ما يخرج منه طاهر. طيب عرق الحيوان، عرق الحيوان المحرم الأكل نجس، وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس، إلا ما يشق التحرز منه كإيش؟ كالهرة، وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه، فإن هذه الفضلات عن الريق والعرق والمخاط هذه طاهرة. طيب ما يخرج من الإنسان يدخل بأي قاعدة مما ذكرنا؟ ما لا يؤكل، فبوله نجس وروثه نجس ومنيه على القول الراجح طاهر، وإن كان بعض العلماء قال أنه نجس لأنه من الفضلات، لكن الصواب أنه طاهر. استثنى بعض العلماء رحمه الله من ذلك ما يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام من بول أو غائط، وقال إن بول النبي صلى الله عليه وسلم وغائطه ليس بنجس، ولكن هذا ضعيف جدا لأن هذه من الطبائع البشرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثله، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي ويستجمر، وقال لابن مسعود لما أتى بالعظم والروث قال إنهما لا يطهران، وهذا يدل على أن بوله وروثه، نعم أن بوله وغائطه عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس، وهذا هو الصواب. أما عرقه فعرقه طاهر، وعرق غيره من البشر طاهر أيضا، لكن يختص عرقه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك ريقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به. أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به، لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم.
هذا
يعتبر
ناس
حسبهم، فلو كانت رواحلهم مثلا الفيل يعني هذا يختلف اختلاف الناس، فمثلا اذا كان اقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الامتعه والركوب هي الفيله تدخل في هذا، تكون كالبغل والحمار. صالح، نعم ما هو صحيح الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غول ولا هم معناها ينزفون، فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر. ثم أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الدنيا. نعم نعم
يمكن نقول شخص ما لدينا أبلغ الامتنان
إيش؟
يمكن نقول مثلا شخص
لأنها
أبلغ الامتنان فلا مفهوم له.
أين؟ يمكن هذا، يمكن هذا، لكن يعني كلها ما فيها دليل إطلاقا. وكيف إننا نأتي مثلا يعني سبحان الله العظيم، وهذا من مفاسد اعتقد ثم استدل، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم لا، الكلب مستثنى، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحد، وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أي نعم، نجاسة الحمور الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبهها، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمور الأهلية لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح من الموضوع. نعم.
كيف
أدخل الأطار الناس فيها لكفر البيات؟ علم بأنها ليست شرعا حمرا وليست أيضا عرفا طبعا. نعم عرفناها شرعا بأنها بأن الفم لا خمر العرف وغطى على وجه التلذذ. ومن تحديد شرع الأطار هذه التلذذ؟ وأيضا عرفا لا يطلق عليها أبدا أنها فم. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشرب مهو بعد سن التلذذ ولا بس يغطى عقله فقط. ايه هو الظاهر. ايه الظاهر انه على سبيل التلذذ مهو على سبيل الغيبوبة فقط.
اللي اعرف انهم يضيفون لها بعض المواد يعني لا يشربون حتى الاصابع. الدكتور اللي تبعت المسلوق هذه اذا اراد ان يشربها على نفس التلذذ يضيفون لها. فهذا يعني يغير طعمه نهائيا. ف يعني هذا هل يحبس؟
هل ايش؟